أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لازلنا مع ظلال السنة النبوية الوارفة التي سبق أن ذكرنا أنه لا يتفيأ ظلالها ولا يحسن فهم سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من تجرع بها برهة من الزمن وغص بهذا العلم واهتم به، كما كان أعلام المسلمين قديما الذين غبرت أقدامهم في سبيل الله والذين تفيأوا ظلال سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم كان الرشد لهذه الأمة، ومن جهة غيرهم ممن أساءوا فهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفهم نصوص الشريعة كانت الأهواء والبدع والضلالات التي نشأت في دين الأمة، كما قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: إن حسن الفهم عن الله ورسوله سبب كل نعمة وهداية في الإسلام، وإن سوء الفهم عن الله ورسوله سبب كل بدعة وضلالة كانت في الإسلام. فإن الناس الذين كانوا من المخلصين ومن ذوي النيات الصالحة لم يعدموا إخلاصا ولم يعدموا حبا للخير في هذا الدين، ولكنهم فاتهم حسن الفهم عن الله ورسوله، فكان ما يفسدون في الدين أكثر مما يصلحون. ولذلك كان الاهتمام بعلم الحديث، بعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو المنقذ من هذا الضلال، وهو المخرج من هذا التيه الذي حصل لأبناء الصحوة الإسلامية ممن فاتهم حظهم من هذا العلم. وقد نبه الإمام ابن الصلاح رحمة الله عليه في مقدمته إلى أهمية علوم الحديث حين قال هذا: وإن علم الحديث من أفضل العلوم الفاضلة وأنفع الفنون النافعة، يحبه ذكور الرجال وفحولتهم، ويعنى به محقق العلماء وكملتهم، ولا يكرهه من الناس إلا رذالتهم وسفلتهم. قال: ولذلك كثر غلط العاطلين منه من مصنف الفقهاء، وظهر الخلل في كلام المخلين به من العلماء. نحن أيها الإخوة الكرام في هذه الحلقة مع قاعدة يعني قواعد فهم السنة النبوية رواية، لأنه لا دراية بغير رواية. ثبت العرش أولا ثم انقش ثانيا، ونحن أمة الدليل وأمة التأصيل قبل التنظير، قبل أن نفهم دلائل اللغة ومعاني النصوص لابد أن نؤصل أولا هذه النصوص، وأن ننظر هل صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم أولا أم لم تصح. لأن كثيرا من التزوير الذي دخل مجال الفكر الإسلامي المعاصر ومجال سلوك الناس وأخلاق الناس ومعاملات الناس إنما كان من جهة التزوير القديم الذي دخل إلى سنن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان محمد بن سيرين رحمه الله يقول: إن هذا الأمر دين، إن هذا الأمر دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. لم يكن السلف رحمة الله عليهم يستهينون بتأصيل النصوص وتصحيحها، لأن البناء إنما بني على باطل فهو باطل. كم من فقه جيد وفهم سديد يبنى على حديث موضوع أو منكر أو ضعيف يعني لا قيمة له. ولقد ضربنا مثلا بالإمام ابن فورك رحمة الله عليه في كتابه تأويل مشكل الحديث، الذي سود نحو من 6 صفحات في شرح حديث إن الله خمر طينة آدم بيده 40 صباحا، وبدأ يناقش كيف أن الله خمر طينة آدم، ومع أن الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكم من المسلمين الدعاة إلى الله عز وجل تراه ينشئ دروسا ومحاضرات، وربما يؤلف كتبا أو يبني مشروعا للمسلمين، مبني كل المشروع بني على حديث منكر أو على حديث موضوع. فلذلك القاعدة الأولى في قواعد فهم السنة النبوية رواية: اتباع الحديث الصحيح، لأننا أمة لا نتدين الله عز وجل بالظن ولا بالتخرص ولا بالهوى ولا بالوهم. يقول الله تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. والحديث الصحيح عرفه العلماء بأنه ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علة. والذي يريد أن يتقن هذا العلم لابد أن يعنى بمتون المصطلح، ومن أجلها يعني في البداية المنظومة البيقونية للإمام البيقوني رحمة الله عليه، وهي من حوالي 34 بيت ممكن يحفظها الواحد في 3 أيام لا يتجاوز ذلك. والذي يريد أن يرسخ في هذا المصطلح فعليه بألفية الإمام السيوطي، وقد نظمها الإمام السيوطي رحمه الله في 5 أيام 1000 بيت من بحر الرجز وفي بحر الأرجاز بحر يسهل مستفعل مستفعل مستفعل. هذه المنظومة نظمها في 5 أيام من 1000 بيت وعرف فيها قواعد علوم الحديث والحديث الصحيح والحسن والضعيف وأنواع الضعيف المرسل والمنقطع والمعضل والمبهم والمنكر والشاد وما إلى ذلك من، ثم تناول كذلك قواعد الجرح والتعديل وما يتعلق بهذا الشأن. فطالب العلم لذلك، لأن حفظ العلوم إخواني الكرام وإتقان العلوم لا يكون إلا بتحصيل المتون والأصول، والمتون تعتبر مثل الحقل المغناطيسي الذي يجمع لك المعلومات ويختصر لك العمر ويجمع لك المعارف. أما الدراسات التي صارت عليها مناهج التعليم في بلاد المسلمين في دراسات شتى العلوم، درس الناس النحو زمانا وكانوا يدرسون النحو ويقال لهم اكتب، ضع سطرا تحت المبتدأ وضع سطرا تحت الخبر والمفاعل والمفعول به، ودرس ووضع الناس مئات السطور على مئات النصوص، ولكنهم صاروا لما يعني طال بهم العهد وتولى الزمان صار يصير يصبح الإنسان بعد ذلك أجهل من باقل وأضل من نعامة في فهم قواعد النحو. لماذا؟ لأن المتقدمين رحمة الله عليهم ضبطوا العلوم بالمتون. من أدرك، من حصل المتون أدرك الفنون. الذي يريد أن يحصل الفنون العلوم الإسلامية لابد أن يحصل في كل علم متنا، هذا المتن هو الحد الأدنى المختصر الذي لا يعذر بجهله في هذا العلم. فلذلك علوم الحديث من أجمل ما نظم فيها هذه الألفية التي شرحها كثير من العلماء ومنهم الإمام محفوظ الترمذي رحمة الله عليه، وهي ألفية الإمام السيوطي. يقول الإمام السيوطي في تعريف الحديث الصحيح: حد الصحيح مسند بوصله بنقل عدل ضابط عن مثله، ولم يكن شذ ولا معللا، والحكم بالصحة والضعف على ظاهره للقطع إلا ما حوى كتاب مسلم أو الجعف سوى. إذن هنا الإمام السيوطي رحمه الله وعلماء المسلمين، لأنه هو نظم مقدمة ابن الصلاح، مقدمة ابن الصلاح من يعني كتاب منثور، ونظمه الإمام السيوطي رحمه الله في هذه المنظومة، وجعل قواعد يعني معرفة الصحيح وشروط الصحيح 5 كما هي معروفة عند العلماء: اتصال السند. ونحن تحدثنا عن أهمية الإسناد عند المسلمين وأنه من خصائص هذه الأمة، إن الله خص هذه الأمة 3 كما قال الإمام أبو علي الجياني رحمه الله: بالإسناد والإعراب والأنساب. فالحديث الذي ليس له سند كالبنيان الذي ليس له سقف وليس له يعني كالبنيان الخرب. ولهذا كان الإمام الزهري رحمه الله يقول لإسحاق بن أبي فروة، وكان من أهل زمانه، يقول له، كان يسمعه يقول: قال رسول الله، قال رسول الله. وبين إسحاق بن أبي فروة وبين رسول الله مفاوز تنقطع دونها أعناق المطايا. قال له: قاتلك الله يا ابن أبي فروة، أتجيئنا بأحاديث لا خطم لها ولا أزمة؟ والخطام هو الزمام، وهو الإسناد الحديث. والإسناد هو سلسلة الرواة الذين اتصل بهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبه يقوم هذا المتن، لأنه بغير إسناد لا نستطيع أن نعرف، كقول مثلا الإمام السيوطي رحمه الله: فمالك عن نافع عن سيده، وزيد مال الشافعي فأحمده. يعني أو الإمام البخاري رحمه الله يقول مثلا: حدثنا يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل عن عروة عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء. هذا أول حديث في صحيح الإمام البخاري، والإمام البخاري رحمه الله ساق هذا الحديث بهذا الإسناد، ولا تجدون حديثا بغير سند عند ولذلك علماء الاستشراق كبار المستشرقين كانوا يقولون: ليفخر المسلمون بعلم حديثهم، لأنه ليس في على وجه الأرض أمة حفظت أخبارها وآثار أنبيائها مثل الأمة الإسلامية. اليهود والنصارى ضيعوا كتبهم بسبب ضياع أسانيدهم، لا يكادون يصلون إلى يوشع، لا يتجاوزون يوشع بن نون عن موسى عليه السلام. لكن المسلمين حفظوا كل الأسانيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. فإذا اتصال السند يعني أنه الحلقات بين الراوي وشيخه لا يجوز أن تكون منقطعة. فيحيى بن بكير سمع من حدثنا يحيى بن بكير عن الليث، سمع من الليث، والليث سمع من عقيل، وعقيل سمع من هشام من الزهري، والزهري سمع من هشام عن عروة بن الزبير، وعروة بن الزبير سمع من خالته عائشة رضي الله عنها، وعائشة هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الإسناد متصل في كل حلقاته، ليس فيه انقطاع، وأي انقطاع يقع في الإسناد يكون ذلك سببا في ضعف الحديث. فإذا وقع في وسط الإسناد نقول هذا حديث منقطع، وإذا وقع في أول الإسناد نقول هذا حديث موقوف يعني مقطوع في 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 أول في أول الإسناد. ولو إذا كان مثلا بالتوالي نقول هذا حديث معضل، سواء كان ذلك في وسط الإسناد أو في أوله. وإذا كان يعني بين الإمام مثلا بين الإمام البخاري رحمه الله وعوض أن يقول حدثنا يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل قال عن عروة بن الزبير، هذا يسمى حديثا معلقا، إنه ما سقط من أول إسناده راو فأكثر. وهذه المعاني وهذه المصطلحات توجد في أنواع الضعيف، إنما الذي يهمنا نحن أن الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يثبت إلا إذا اتصل إسناده من أول راو إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون انقطاع يعني يقع في 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 سند الحديث. إذن هذا الشرط الأول، اتصال السند. الشرط الثاني عدالة الرواة، هؤلاء الذين يتصل بهم الإسناد، هل كل من هب ودب يندرج في إسناد يدخل في إسناد ونقول هذا حديث صحيح؟ قد يكون الحديث متصل الإسناد، ولكن بعض الرواة الذين في الإسناد ليسوا بذاك ولا هناك. فلذلك الشرط الثاني قال العلماء كما قال الإمام السيوطي: حد الصحيح مسند بوصله بنقل عدل ضابط عن مثله. إذن الشرط الثاني أن يكون الراوي الذي روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عدلا، والعدل اسم من أسماء الله الحسنى، وهو وفي اللغة كل ما قام في النفوس، العدل كل ما قام في النفوس أنه مستقيم، وهو ضد الجور. والرجل العدل هو الذي وصف بصفة العدالة، نقول فلان عدل ثقة. والعدالة كما عرفها العلماء قالوا هي صفة راسخة في النفس، أي هيئة أخلاقية نفسية، هي صفة راسخة في النفس تحمل صاحبها على ملازمة التقوى. الإنسان الورع، الإنسان الذي يخاف الله سبحانه وتعالى ويكون أنه يعني يخشى أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من قمة نقل الأخبار، ليس كالذين ينقلون الأخبار، لا نستطيع أن نعرف هل صدق في نقل الخبر أو لم يصدق في نقل الخبر. إذن العدالة صفة راسخة في النفس تحمل صاحبها على ملازمة التقوى حتى تحصل ثقة النفوس بصدقه، حتى يطمئن الناس ويقول إن فلانا ثقة. فمثلا لو سئل الناس عن الإمام مالك، الإمام مالك رحمة الله عليه معدن الثقة وأمير المؤمنين في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الإمام البخاري أمير المؤمنين في الحديث وطبيب علله في القديم والحديث، وكذلك الإمام علي بن المديني، يحيى بن سعيد الأنصاري، الإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، وهكذا أئمة المسلمين. إذن هذا الذي تحصل ثقة النفوس، حتى تحصل ثقة النفوس بصدقه. واعتبر العلماء في حد العدالة إتيان الفرائض، أن يقول الإنسان الذي يقوم بالفرائض ويجتنب الكبائر، إتيان الفرائض واجتناب الكبائر والصغائر في الغالب. لماذا؟ لأن الإنسان ليس معصوما وليس ملكا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون ثم يستغفرون الله فيغفر لهم، وما سمي الإنسان إنسانا إلا لأنه ينسى. من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط؟ ليس هناك إنسان على وجه الأرض لم يقترف من اللمم ما كتب عليه حظه من ذلك اللمم. لذلك الله سبحانه عز وجل قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ما فرض الله عز وجل على الناس أن يكون الإنسان ملكا، ولا لو شاء ربك يعني لجعل في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين، لكنه خلق بشرا على 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 الأرض. فلذلك شرط العدالة قلنا اجتناب اتيان الفرائض واجتناب النواهي، والمقصود هنا النواهي الكبائر، والكبائر إنما تعرف بما كل ما ثبت فيه حد من حدود الله أو ورد فيه وعيد شديد في الشريعة الإسلامية، هذه التي هذا الذي نسميه كبيرة، وما سوى ذلك يكون من باب اللمم، من اللمم. ثم اجتناب الكبائر والصغائر في الغالب، واجتناب خوارم المروءة. وخوارم المروءة قال العلماء كتطفيف حبة، كأن يأتي الإنسان مثلا إلى البائع الذي يبايعه ويماكسه في صغائر الأمور ويشاح في ويطفف حبة، هذا يعني الدليل دلالة على ماذا؟ على دناءة النفس وخسة الأخلاق. والمؤمن ينبغي أن يتنزه عن هذا، الذي يبلغ الشريعة عن الله عز وجل وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوقع عن الله لابد أن يكون بهذه المرتبة، اجتناب الصغائر في الغالب وخوارم المروءة. ومن خوارم المروءة كما قلنا كتطفيف حبة وسرقة لقمة وكثرة المزاح والضحك. ليس معنى هذا أن الضحك ممنوع، لا، شرعنا في شرع الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعلم تعلم يهود أن في ديننا فسحة، ففي يعني أن يمزح الناس، وكان أصحاب رسول الله يمزحون فيما بينهم، وكانوا يأكلون ويتراشقون بقشر البطيخ. ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مرة غزوا غزوة فقذف البحر إليهم بحوت عظيم، بحوت عظيم، وقد أخذوا منه فأكلوا وجففوا من ذلك اللحم. وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 صحابيا جاءوا إلى عين ذلك الحوت في هيكل رأسه العظمي، فجلس 13 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عينه، دلالة على ماذا؟ على عظم هذا الحوت وهذا المخلوق الذي خلق الله سبحانه وتعالى. إذن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم كانوا كذلك، فيهم فسح، فيهم ظرف، وفيهم نكتة، وفيهم، لكن كما قال العلماء كثرة، يعني الإنسان إذا غلب الهزل على حياته يعني هذا الذي يخرجه عن حد الاعتدال ويخرجه عن حد المروءة. والمروءة كما ذكر العلماء تختلف باختلاف الزمان والمكان والبلدان. فمثلا في الزمان القديم كانوا يعدون الأكل في الشوارع من خوارم المروءة، من مسقطات المروءة عند المتقدمين. لكن مع عجلة الزمن اليوم ومع حاجة الناس في الأعمال وفي أو أحوالهم يعني إلى الأكل في بعض المحلات يعني ذات الأطعمة السريعة، هذا لا بأس به، لأن الناس لا يعتبرون هذا من مسقطات المروءة. لكن واحد يذهب في الطاف في الشارع ويأخذ خبزا ويأكل وهو غاد رائح، حقيقة أن هذا مما يخرم مراءة الإنسان. وهي تختلف على كل حال باختلاف الزمان والمكان. كان المتقدمون المشارقة مثلا كانوا يرون أن تعرية الرأس وطرح العمامة من خوارم المروءة عند المشارقة. علماء المغرب في بلاد الأندلس لم يكونوا يرون ذلك، ويثبتون ذلك بحديث بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وهو حاسر الرأس. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حاسر الرأس، معنى ليس على رأسه شيء، وله غدائر، غدائر معنى ضفائر من الوفرة، وهذا من سنن رسول الله الجبلية وليس من السنن التشريعية، يعني ليس مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التشريع، إنما فعله رسول الله على وجه الجبلة، إنه كان من عادة العرب أنهم كانوا يتركون الوفرة، وفرة الشعر. إذن قلنا واجتناب خوارم المروءة، وهي تختلف كما قلنا باختلاف الزمان والمكان، ولكن حدا أدنى منها متفق عليه بين أهل القيم وأهل الأخلاق وأهل الفضل في كل زمان. ثم هذا حد العدالة. إذن العدالة كما قال الإمام ابن حزم رحمه الله العدل الذي يأتي للفرائض، يقوم بالفرائض ويجتنب النواهي ولا يشرب المسكرة كما قال ابن حزم، ولا يكون في دينه خربة. وكل عالم عرفها وكل هذه التعاريف تلتم حولها وتلتئم حولها أنها صفة راسخة في النفس تحمل صاحبها على ملازمة التقوى حتى تحصل ثقة النفوس بصدقه. ويعتبر في حدها اجتناب الكبائر والصغائر في الغالب واجتناب خوارم المروءة التي يعني تنزل بمروءة الإنسان، وكما قلنا كتطفيف حبة وسرقة لقمة وكثرة المزاح والضحك والبول في الشوارع وصحبة الأراذل، هذا من مسقطات المروءة. تسقط مروءة الإنسان. فلذلك المؤمن كانوا يشترطون في أن يتنزه الإنسان عن ذلك. ولكن بعض الأشياء التي ألفنا أهل البوادي مثلا يفعلوها لا، هذا لا يسقط العدالة، مثل بعض الناس جرح بعض العلماء، جرح راويا فقيل له لما جرحته، جرحه معناه ليس جرحه بالله، إنما طعن فيه، قال فلان ليس بذاك، ليس طبل ممزق ليس له صوت، عين مالح أو شيء من يعني ينقص من 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 من, من عدالته. قالوا لما جرحته؟ قال لأني رأيته يركض على برذون، يعني ركب حمارا وصار يركض على هذا الحمار فجر. هذا ليس مما يجرح به الناس، فلان يركض على برذون. وكان أعلام المسلمين قديما قاضي، فكانوا يعني يعرفون وجود القاضي بوجود حمار القاضي. إن أئمة المسلمين الكبار سلطان العلماء العز بن عبد السلام رحمة الله عليه كانت دنياه تحمل على حمارين، كل ما له في الدنيا حمله على حمارين. لما أفتى فتواه الشهيرة في أن حكام المماليك في دولة المماليك في مصر ينبغي أن يباعوا في سوق النخاسة وتستخلص تلك الأموال من بيع من 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 عقود البيع وترد إلى بيت مال المسلمين، قال لأنهم اشتروا، لأن أغلبهم كانوا إماء يعني عبيدا، اشتروا من بيت مال المسلمين، فلا بد أن يردوا هذا المال حتى ينالوا حريتهم، لا بد أن يردوا هذا المال إلى بيت مال المسلمين. وكانت هذه الفتوى أزعجت هؤلاء الحكام، فقالوا فأمروا يعني طلبوا من العز بن عبد السلام أن يخرج من مصر. فماذا فعل؟ حمل زوجته على حمار ودنياه على حماله من المتاع، حمله على حمار ثاني يعني كل ما له، وخرج من في ظاهر القاهرة وتابعه الناس يبكون ويعون، يعني كل جماهير كادت القاهرة أن تخرج عن بكرة أبيها، فجاءوا يستعطفونه كي يرجع، لأنه سيترك لهم البلاد يعني يعيشون فيها لوحدهم وليس معهم، لأن هؤلاء العلماء رحمة الله عليهم الذين كانوا يعني كما قال الإمام أحمد قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم الجنائز، كان يقصدون بذلك كثرة الأتباع، لأن الصادقين من أهل العلم كانوا هكذا. فهؤلاء الأئمة رحمة الله عليهم الذين كانوا في قمة العدالة والثقة ووثق الناس بدينهم، فلذلك اشترطوا شرط العدالة في الراوي أن يكون دينا تقيا ورعا، وليس هذا يكفي وحده، بل الشرط الثالث الضبط. إن كم من ثقة يعني صاحب دين وورع وإيمان وخوف من الله عز وجل إذا كان لا يضبط العلم ولا يعي ما يحدث به يكون ما يفسد في الدين أكثر مما يصلح. والضبط قالوا هو الثبات على الحفظ، على حفظ الحديث من وقت السماع إلى وقت الأداء، هذا يسمى ضبط الصدر. وأما ضبط الكتاب فهو حفظ صون الراوي لحديثه في كتابه حتى لا يدخل فيه ما ليس منه، إنه كان بعض المزورين ممن يقلدون خطوط المشايخ، أحيانا إذا عمي الشيخ في آخر عمره كان يدس عليه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما فعل وراق من الوراقين، وكان ربيب سوء لعبد الرزاق الصنعاني، كان تزوج في بلاد اليمن من امرأة وكان لها ابن رافضي، فوضع فدس عليه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث مكذوب، وألصقه يعني ألصقه بإسناد كالشمس. حدثنا أبو الأزهر النيسابوري يعني هو عن عبد الرزاق الصنعاني عن معمر بن راشد بإسناده إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر ذات يوم إلى علي فقال يا علي أنت سيد في الدنيا سيد في الآخرة، حبيبك حبيبي وحبيبي حبيب الله، وعدوك عدوي وعدوي عدو الله. هذا الحديث لو صح لكان الذين خالفوا علي رضي الله عنه في مشكلة عظيمة، لكنه حديث موضوع لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا صح، إنما مما دسه. فلذلك قالوا لا بد من الراوي أن يكون ممن يصون كتابه من الدس ومن أن يدخل في الكتاب ما ليس منه، يعني هذا يعني الشرط الثالث. وشرط العلماء هذا الشرط لأنه وقع في تاريخ العلم في الإسلام أن بعض عباد الله الصالحين القائمين لليل الصائمين للنهار كانوا يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم بحيث يجري الكذب على ألسنتهم ولا يتعمدونه، ومنهم من كان يتعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، مثل أبو داود النخعي كان يقوم الليل كما تقول جاريته، كان تقول كان مولاي يقوم من الليل ثم إذا صلى الصبح أوقد السراج وجلس يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كان من عباد الله صالح، كان يعني يقوم الليل ويصوم النهار ويذكر الله ويتلو القرآن. ولذلك قال الإمام مالك رحمه الله: لا تأخذ العلم من أربعة وخذ ممن سواهم، من رجل سفيه معلن بالسفة وإن كان من أروى الناس، يعني كان عنده من العلم الغزير لكنه سفيه، مثل بعض المفكرين والمثقفين في زمن الذين يكتبون الآن على الإسلام ويشربون الخمرة ويزنون ويفسقون ويعربدون، وإذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. لا قيمة لهذا العلم، من يعني ما لا بارك الله في علم ليس وراءه عمل، لا قيمة له. لماذا؟ لأن هذا يغري المتلقين بمعصية الله. ولذلك كانت العلوم تلقن للطلاب المسلمين في الجوامع، جامع الأزهر، جامع القرويين، جامع الزيتونة، جامع المولى يوسف، جامع قرطبة. لكن لما تأنثت الجوامع وصارت جامعات تخنث العلم، وصار يعني ممكن تطلب العلم وأنت لا تصلي. كالذي كتب كتابا عن الإسلام، ولما انتشر الكتاب قال: نعم إننا ننافح عن الإسلام وإن كنا لنصلي ولا نزكي، يدافع عن الإسلام وهكذا. وكم ولذلك أئمة المسلمين اشترطوا هذا الشرط، أن يكون الذي يوصف بالعدالة أن يكون جامعا بين العدالة والضبط. لا تأخذ العلم من أربعة وأخذ ممن سواهم، من سفيه معلن بالسفة وإن كان من أروى الناس، ومن رجل صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه، ومن رجل صاحب عبادة وصلاح لا يدري ما يحدث به. هذا هو الشاهد عندنا، يعني له من أهل من عباد الله الصالحين لكن لا يعي ما يحدث به، وكان منهم خلائق من هذا النمط. نوح بن أبي مريم الذي قيل فيه جمع كل شيء إلا الصدق، كان يقوم الليل ويصوم النهار ويتلو القرآن ويتصدق ويفعل الخيرات، ولكنه كان كذابا على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن مدينة بغداد غلقت حوانيتها يوم موته وخرج الناس في جنازته من شدة صلاحه، من كثرة عبادته وصلاحه، لكنه كان كذابا على النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أبان بن أبي عياش، كما قال الإمام الذهبي رحمه الله، هذا أبان كان من عباد الله الصالحين، ولكنه كان يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، يجري الكذب على لسانه ولا يتعمده. وتجدون بعض الأحاديث التي شاعت على ألسنة بعض المسلمين مثلا ينسبونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، وإن قوما غرتهم الأماني وخرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، وقالوا إننا نحسن الظن بالله وكذبوا لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. هذا حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو مما وضعه الزهاد المغفلون وجعلوه من كلام، هو من كلام الحسن البصري، وجعلوه من حديث أنس ابن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أحاديث من هذا النمط: رجعنا من الجهاد الأكبر، من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، قال: وما الجهاد الأكبر يا رسول الله؟ قال: جهاد النفس. حديث منكر، وإن رواه الإمام البيهقي. فتجدون أحاديث من هذا النمط. وقد سئل يعني هذا نوح بن أبي مريم: لما وضعت هذه الأحاديث؟ فقال: رأيت الناس اشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي بن إسحاق، فوضعت لهم هذه الأحاديث لأرقق بها قلوب العامة. يعني كأن هؤلاء الزهاد المغفلون لم يكفهم ما روي من الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالتمسوا ذلك في المنكر والموضوع الضعيف والباطل، وجاءوا ليقدموا للناس خدمة. لذلك الإمام مالك رحمه الله يقول: من ابتدع للناس بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال الإمام مالك: وإنما لم يكن يومئذ دينا لا يمكن أن يكون اليوم دينا. الذي حمل هؤلاء الزهاد الصالحين، وإن جئنا إلى المتصوف متأخرين، كان البلاء. حتى قال الإمام السيوطي رحمه الله في شر الوضعين، شر الكذابين على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وشرهم صوفية قد وضعوا محتسبين الأجر فيما يدعوا، فقبلت منهم ركونا لهم حتى أبانها أولو هممهم. يعني وضعوا من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير. فلذلك تجد مثلا من الحديث الموضوعة: من أخلص لله 40 يوما ظهرت ينابيع الحكمة على قلبه ولسانه. حتى يأتون بأن من عبادة الله عز وجل أنك ترابط في مغارة أو في مكان في خلوة 40 يوما، وبعد ذلك تخرج تهذي مثل المجنون كما يسمون يعني بالحكمة، يجل الله الحكمة من قلبك على لسانك. هذا حديث موضوع، من أخلص لله 40 يوما جرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه، وهذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا أخرجوا ما يسمى بالرباطات الأربعينية. أما الرباط المعروف، الرباط الصحيح عند المسلمين، هو رباط في صحيح الإمام مسلم، رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. الرباط هو حراسة والشخوص إلى ثغر من ثغور الجهاد في سبيل الله والمرابطة فيه، حراسة حدود الدول الإسلامية، حدود الأمة الإسلامية. هذا هو الرباط الذي يقوم به الجنود الذين يدافعون عن حوزة الأوطان والأمم. هؤلاء حراسته 24 ساعة يوم وليلة خير له من صيام شهر وقيامه. بطبيعة الحال لابد أن يكون ممن يصلي الفرض ويصوم الفرض، يعني يؤدي ما فرض الله عز وجل عليه. لكن إذا حرس حدود المسلمين وحمى وذب عن الحياض، عن حياض الأمة، هذا الذي يناله هذا الأجر. أما أن يلجأ إلى مغارة أو إلى كهف أو إلى مكان ما ويرابط فيه 40 يوما في البطالة وضياع الأعمار من سنن الأغمار، هذا لا يأجره الله تعالى على ذلك، لأنه ضيع الأمة وضيع المسلمين. إذن هذا يعني ما يتعلق بشروط الحديث الصحيح. يعني بقي شرطان، شرط عدم الشدود وعدم العلة. هذا نتعرض له إن شاء الله تعالى في تعريف المصطلح فيما يتعلق بالضعيف. عدم الشدود يعني بشارة سريعة، الشاذ هو ما يخالف الثقة به من هم أوثق منه لكثرة عددهم أو لقوة حفظهم. والحديث والعلة هي كل سبب خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه. الذي يظهر لك أنت أن الحديث سليم، مثل حديث يا علي أنت سيد في الدنيا سيد في الآخرة، إذا جئت إلى إسناده ترى أن الإسناد مسون بالثقات، إسناد كالشمس، لكن فيه علة أن هذا الحديث تفرد به أبو الأزهر النيسابوري، وكان من الأحاديث التي لقنها عبد الرزاق صنعاني في آخر حياته لما عمي وقبل التلقين، فكأنه يعني تفضل عليه برواية هذا الحديث، قال لو أحدثنك اليوم حديثا ما حدثت أحدا قبلك. فلهذا الإمام يحيى بن معين رحمه الله لما سمع هذا الحديث استنكره، فقال من هذا الكذاب النيسابوري الذي يحدث عن عبد الرزاق الصنعاني عن معمر بن راشد وذكر له الحديث؟ قال هو أنا. قال أما أنت فأجل عند الله من أن تكذب، لأن أبو الأزهر النيسابوري رحمه الله إمام ثقة جبل، وعلم يحيى بن معين أن الآفة من غيره، فظهر للمحدثين أن هذا من الأحاديث المدسوسة على عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله، هو إمام ثقة صاحب المصنف. إذن هذه خمسة شروط. إذن نقول نحن لا نتدين الله إلا بالحديث الصحيح، وهذه القاعدة تحتاج منا إلى تمييز الصحيح من الضعيف، لأنه بضدها تتميز الأشياء. من أين نأخذ الصحيح؟ الإمام يقول الإمام السيوطي رحمه الله: وخذه حيث حافظ عليه نص ومن مصنف بجمعه يخص، كابن خزيمة ويتلو مسلما وأوله البستية ثم الحاكمة. إذن المصادر ومضان مصادر السنة النبوية التي اختصت بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح هي الكتب التي جمعت الصحيحة فقط، وأولها صحيح الإمام البخاري رحمة الله عليه، متوفى سنة 256 للهجرة، إمام المحدثين قديما وحديثا. مكث الإمام البخاري رحمه الله مدة 16 سنة وهو ينقح هذا الكتاب، حتى لا يأتي اليوم الدجالون الذين يكذبون يكتبون في الصحافة صحافة الجرائد الحداثة المعاصرة اليوم، ويحاولون تلطيخ سنة النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإمام البخاري كان يروي أحاديث مخالفة للعقل ويروي أحاديث ضد المرأة وضد الديمقراطية. طيب بالله عليكم، مفهوم الديمقراطية متى كان في هذا اصطلاح حديث، ولم يكن يعرف شيء اسمه الديمقراطية في زمان الإمام البخاري. ما كان الناس يعرفون إلا الشورى، وبين الشورى والديمقراطية نسب وسبب في بعض، بينهما خصوص وعموم وخصوص واتفاق في كثير من المواطن. لكن أن يقال إن الإمام البخاري رحمه الله كان يروي أحاديث ضد المرأة وتناقض العقل وما إلى ذلك، مثل إحداهن هاجمت الإمام البخاري زمانا وكانت تقول تروي يعني تفتري الكذبة على الإمام البخاري رحمه الله، أنه قالت إن البخاري كان بينه وبين الحق حجاب، فكل وذلك قيل إن كنت خاملا فتعلق بعظيم. إنسان جاء نكرة في إحدى زوايا النسيان لا يأبه له أحد، يتعلق بمن؟ يتعلق بالعظماء، فيدخل التاريخ من بابه الأسود. كذلك الأعرابي الذي أراد أن يشتهر في التاريخ، فماذا فعل؟ جاء أتى إلى بئر زمزم فبال فيه فأوسعه الناس ضربا فاشتهر، فدخل التاريخ من بابه الأسود. والقرامطة كذلك، يعني بعض الدجاجيل من كبار القرامطة الذين غزوا بيت الله الحرام وسرقوا الحجر الأسود، يعني بالله عليكم مجنون يفعل، يعني الناس يوقرون شعائر الله عز وجل، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالذين كانوا المسلمون المفروض فيهم أن يوقروا البيت العتيق، فماذا فعل هؤلاء الذين سماهم بعض الناس، سماهم أنهم حركة وطنية إصلاحية، القرامطة أتباع حمدان قرمط، جاءوا إلى بيت الله الحرام في عهد العبيديين الروافض في القرن الثالث الهجري، أواخر القرن الثالث الهجري 297، وسرقوا الحجر الأسود ومكث عندهم أكثر من 20 سنة، وأخذوه إلى بيت بلاد البحرين ولم يردوه إلا بعد سنين من الزمن، وقتلوا حجاج بيت الله الحرام في ذلك، وكان سيدهم هذا إمامهم الذي كبيرهم الذي علمهم السحر أبو طاهر الجنابي، صعد فوق سطح الكعبة وكان يقول أنا الله وبالله أنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا، مثل نيرون ليبيا الذي كان يقول أنا الذي خلقت ليبيا أنا من سأفنيها، فأفناه الله تعالى وكان مثل الجرد أخرج من الجحر. واليوم الحمد لله نعيش يعني ذكرى ثورة 17 فبراير، نسأل الله تعالى أن يبارك للإخوة الليبيين وأن يوفقهم إن شاء الله تعالى لبناء هذا البلد من جديد. فهؤلاء وسبحان الله هذا الرجل كان يقول بأن أجداده الذين يعتز بهم هم هؤلاء القرامطة وهؤلاء الفاطميون الذين أذاقوا المسلمين النكال والوبال. فلذلك أيها الإخوة الكرام، يعني إن الأئمة رحمة الله عليهم خدموا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم زمنا طويلا، ولم يكن هؤلاء الناس يعبثون بهذا الشأن، لأنهم كانوا يعرفون أن هذا الأمر دين، أنه سيبنى عليه دين الأمة، فلذلك دققوا ومحصوا وغربلوا آلاف الأحاديث من نحو 300,000 حديث، استخرج الإمام البخاري رحمة الله عليه هذا الصحيح، نخل وغربل وخرج لنا هذا الصحيح الذي بين أيدينا اليوم. فلهذا قال الإمام السيوطي وخذه حيث حافظ عليه نص، يقصد هنا الإمام البخاري رحمة الله عليه والإمام مسلم والإمام مالك في الموطأ، إذا استثنينا بطبيعة الحال أحاديث المراسيل والبلاغات التي في الموطأ، ما رواه الإمام مالك بالإسناد المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما ليس من المراسيل ولا من البلاغات فهو صحيح نسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان الإمام أبو بكر بن العربي يعتبر أن موطأ مالك أول كتاب في الصحيح، لكن جرى العلماء على اعتبار أن أول من جرد الصحيح ولم يخلطه بغيره هو الإمام البخاري، أول الجامع، يقول الإمام السيوطي رحمه الله أول الجامع الحديث والأثر ابن شهاب آمرا له عمر، وأول الجامع للأبواب جماعة في العصر ذو اقتراب كابن جريج وهشيم مالك ومعمر وولد المبارك، إلى أن يقول وأول الجامع باقتصار على الصحيح فقط البخاري، ومسلم من بعده والأول على الصواب في الصحيح أفضل. إذن الإمام البخاري ثم الإمام مسلم وموطأ مالك رحمة الله عليه يدخل في هذه الطبقة الأولى، إذا استثنينا كما قلنا المراسيل التي أرسلها الإمام مالك ووصلها من بعده كالإمام ابن عبد البر وابن الصلاح والبلاغات، فيدخل هذه كتب الطبقة الأولى. إذا وجدت حديثا في هذه الكتب فعض عليه بالنواجد ولا تسأل عنه، لا تبالي أن تسأل عن أحاديث البخاري ومسلم. خلا بعض الحروف التي ناقشها العلماء وهذا ليس محل تفصيلها، مثلا عبارة وردت زيادة في حديث ما من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما يزال عبدي يتقرب إلي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعادني لأعيدنه. توقف العلماء في العبارة الأخيرة للإمام البخاري رحمه الله، وما ترددت في شيء أنا فاعله كترددي في قبض روح عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. قالوا لأن التردد يستحيل أن ينسب إلى الله عز وجل، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يعني عبارات يسيرة ناقش الأئمة الكبار النقاد كالإمام أبو الحسن الدارقطني وأبي علي الغساني وابن المواق وأئمة والإمام ابن القطان رحمة الله، يعني ناقشوا فيها الإمام البخاري رحمه الله. وإلا فقال الإمام الجويني: لو أن رجلا أقسم بالطلاق على أن ما في صحيح الإمام البخاري صحيح لم يحنث ولم تطلق عليه زوجته. فلذلك هذه كتب صحيحة، يعني هذه كتب الصحيح وما سواها من الكتب، يعني مثلا كتب السنن، القاعدة عندنا فيها كتب السنن والمسانيد روات الصحيحة والحسنة والضعيف. إذن لا يجوز أن يأتي أي واحد يقول هذا حديث صحيح لأنه رواه أبو داود، ويقول صحيح هذا حديث صحيح لأنه رواه الترمذي. وكم من العابثين الذين يريدون أن يستغفروا المسلمين يقول حديث أخرجه الإمام أحمد ورمز الإمام السيوطي إلى صحته، هذا كلام من لم يحقق ولم يعاني. شباب الصحوة الإسلامي لا بد أن يكونوا على مستوى من اليقظة والنباهة، ليس كل ما ورد في السنن يكون صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل أقول ما ورد في كتب الزيادات على الصحيحين كصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان وصحيح والمستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري. فهذا الحديث الذي ذكرنا عن الإمام علي رضي الله عنه هذا حديث رواه أخرجه الحاكم، والحاكم يقال صحيح على شرطهما ولم يخرجاه. إذن ما كل ما رواه أصحاب الزيادات على الصحيحين يكون صحيحا. إذن لابد من ثم القاعدة الثالثة: كتب السنن والمسانيد روات الصحيحة والحسنة والضعيف. إذن إذا وجدنا حديثا في سنن الإمام أبي داود أو سنن الإمام الترمذي أو سنن الإمام النسائي لابد أن ننظر في من صحح الحديث. لابد أن يعني لا يكفي أن تقول أخرجه الترمذي وأخرجه أبو داود وأخرجه النسائي، لابد أن تنظر، لأن بعض الأحاديث التي خرجها أبو داود والترمذي والنسائي فيها ضعف. منها مثلا حديث رواه الإمام الترمذي رحمه الله: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم بينهن بسوء عدلنا له 12 سنة عبادة. وقد قال العلماء: إن من علامات الحديث الضعيف والموضوع الثواب العظيم أو الأجر الكثير على العمل القليل. يعني واحد يصلي 6 ركعات بين المغرب والعشاء لا يتكلم بينهن بسوء ينال أجر 12 سنة عبادة، هذا لم ترد به الشريعة ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث إسحاق بن بشر وهو ركن من أركان الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث موضوع لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنه في سنن الإمام الترمذي. فلذلك لا يستغفلنكم أحد بأن هذا الحديث رواه أحمد أو رواه أبو داود أو رواه الترمذي. فكم من الأحاديث، تعرفون أن الإمام ابن ماجه رحمه الله ومن كتب الستة، من الكتب الستة، الإمام ابن ماجه روى عن بعض الرجال الذين المعروفين بالكذب فقط طلبا لعلو الإسناد، لأنه بين الإمام ابن ماجه وبين هؤلاء يعني في إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طريق هؤلاء 3 أنفس، وكان العلماء يبحثون عن الإسناد العالي، وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل، منهم جبار بن المغلس ومحمد بن إسماعيل الطلحي وميسر بن عبد ربه. وميسر بن عبد ربه هذا كان قد وضع أحاديث قزوين، فضل قزوين أن مدينة قزوين من مدن الجنة ووضع فيها أحاديث كثيرة. فلما سئل عن ذلك يعني قال: وضعتها حسبة لله تقربا إلى الله عز وجل. يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم تقربا إلى الله، كأولئك الذين كانوا يقولون الصوفية كانوا يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون: نحن نكذب له لا عليه، يتلاعبون بحروف الجر، مع أن الكذب للنبي صلى الله عليه وسلم كالكذب عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولهذا حق للإمام السيوطي رحمه الله أن يقول: وشرهم صوفية قد وضعوا محتسبين الأجر فيما يدعوا. وضعوا أحاديث خطيرة جدا على رب العزة وليس على النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عربي الحاتم الطائي يعني يصحح حديثا موضوعا يقول: هذا الحديث الذي ثبت ضعفه وضعه عند أنه كذب عند المحدثين صح عندنا كشفا. كيف صح عندنا كشفا؟ قال إن المكاشف يأتيه النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة أو في المنام فيسأله: يا رسول الله هل قلت هذا الحديث؟ يقول: نعم هذا حديث صحيح قلته. وإن لم يكن إن كان ضعيفا يقول: هذا حديث لم أقله. هذا من الكذب على رسول الله. ابن عربي الحاتم الطائي صاحب كتاب فصوص الحكم وصاحب كتاب الفتوحات المكية التي كان يسميها الشيخ محمد الغزالي رحمة الله عليه يسميها الفتوحات الرومية، يقول: لو كانت مكية لوصلتنا إلى الخير، ولكن وفيها يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، يقول: يسألونك عن خمر الهوى وميسر الاحتيال قل فيهما إثم الحجاب والبعد عن الحضرة، وأشياء من الدجل والكذب على الله عز وجل. يقول الحديث الموضوع: كنت كنزا، أن الله يقول في الحديث القدسي: كنت كنزا مخفيا لم أعرف فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق فتعرفت إليهم فعرفوني. يعني أن الله عز وجل الذي هو سبحانه وتعالى غني حميد، إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله، يعني الله سبحانه عز وجل غني عن كل العالمين، لا يحتاج إلى أن يخلق الخلق ليعبدوه وليعرفوه. هذا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس لا تجد لا في أي كتاب من كتب السنة لن تجد هذا الحديث، حديث لا أصل له، ويزعم أنه مما صح كشفا عند هؤلاء. في قاعدة أخرى: إطلاقات العلماء لا عبرة بها في الغالب، إطلاقات العلماء في التصحيح والتضعيف لا عبرة بها في الغالب. مثلا السيوطي رحمه الله يقول: كل حديث أشرت إليه بأنه يعني وضع له رمز صح، رموز الإمام السيوطي في الجامع الصغير يقول مثلا يذكر لك الحديث ويقول صح، أو يذكره ويقول حاء أو ضاد، يعني صح أي صحيح، حاء حسن، ضاد ضعيف. كم من حديث رمز الإمام السيوطي رحمه الله إلى صحته وهو ضعيف، من ذلك حديث: جددوا إيمانكم، قالوا: كيف نجدد إيماننا يا رسول الله؟ قال: أكثروا من قول لا إله إلا الله. هذا حديث منكر، فيه سمير بن نهار مجهول، وقال الإمام الذهبي رحمه الله: نكرة، لا يعرف. نكرة معنى أنه لم يعرف حديثه إلا من طريق راوي واحد، وهذا كما يقول علماء الرياضيات لا ينتمي، بعلامة لا ينتمي في الرياضيات، إلى مجموعة أهل الحديث. معنى أنه ينتمي إلى، هو ممن يقول لا إله إلا الله، هو من أهل الإسلام، لكن لا ينتمي إلى مجموعة المحدثين، فهذا الذي يسمى نكرة. ثم كذلك تجدون أحاديث أخرى، مثل حديث مثلا: إياكم وخضراء الدمن، قالوا: ما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال: المرأة الحسناء في المنبت السوء. فيه محمد بن عمر الواقدي، وهو حديث لا يصح، حديث منكر لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا ما يتعلق أيها الأخوة الكرام بقواعد تمييز الصحيح من الضعيف. وآخر قاعدة في هذا المجال: لا يحتج بالضعيف في الأحكام ولا في الفضائل، وإنما يستأنس به، لأن مشكلة بعض المسلمين أنهم خلطوا بين الأحكام والفضائل، وجعلوا بعض الأحكام من باب الفضائل. مثلا المندوب عند الأصوليين، هل هو حكم أو ليس حكما؟ يعني نقول الأحكام الخمسة، الأحكام الخمسة: الحرام والواجب والمكروه والمندوب والمباح. المندوب حكم، شيء يندب يعني يسنه النبي صلى الله عليه وسلم أو يحث المسلمين عليه، هذا من الأحكام. فبعض الناس يقول: لا هذا من الفضائل، من التطوع. لا، ليس هذا. نقول الفضائل يستأنس فيها بالحديث الضعيف بشروط، حديث الضعيف الذي يكون ضعفه يسيرا وليس ضعفا شديدا، مما يدخل في أصل عام، مثلا الدعاء، من مما ورد في سنن الإمام بن ماجة: من خرج يعني لصلاة الفجر وقال: اللهم إني أسألك بحق ممشاي هذا وحق السائلين عليك أني ما خرجت بطرا ولا رياء ولا سمعة ولا شهرة إلا ابتغاء رضوانك واجتناب لسخطك. يعني هذا يعني لو دعا الحديث فيه ضعف، لكن لو دعا الإنسان به الله سبحانه عز وجل لا بأس بذلك، لأنه هذا مما يستأنس به في باب الفضائل. الفضائل ما هي الفضائل؟ هي التي لا ترفع حكما ولا تضعه، لا تزيد شيئا في الدين ولا تنقص شيئا من الدين. تصوروا معي مثلا حديث يزعم الناس أنه من باب الفضائل: ذكر الله خير من حطم السيوف في سبيل الله. وهذا من الأحاديث التي روجتها الدوائر الاستعمارية في بلاد المسلمين، هي كانت موجودة عند الوضعين والكذابين قديما، لكن أحيوا مثل هذه الأكاذيب وروجوها بين المسلمين. هذا ليس يرفع حكما أو يضعه، ولا أنه لا يدخل في الأحكام فقط، وإنما يقلب الأحكام، يقلب أحكام الشريعة الإسلامية. يجعل الذكر واحد قاعد في زاوية يذكر الله تعالى أفضل عند الله عز وجل من ذلك المجاهد الذي يحرس ثغور المسلمين. ولهذا كان الجنرال ليوطي قديما كان يوزع آلات التسبيح على الناس ويقول لهؤلاء الجهال اذكروا الله ففرنسا تحرسكم الحمد لله. وكان أحمد سكيرج يكتب ويقول إن الاستعمار إنما هو قضاء من الله وقدر أيها معشر المسلمين، وربنا تعالى الذي سلط علينا هذا الاستعمار قادر على أن يرفعه عنا، فلا عليكم أن تقاوموا الاستعمار، يعني اطرحوا المقاومة. وألف الشعراني رسالة سماها التنوير في إسقاط التدبير، لا تدبر له، ومما قال فيها لا تدبر لك أمرا فأولو التدبير هلكا، سلم الأمر إلينا تجدنا أولى بك منك. وطبعت من هذا الكتاب إسرائيل في قبل حرب 67 على المسلمين ملايين النسخ ونشرتها في بلاد المسلمين. وكان الذي قدم لها لهذا الكتاب قدم له الشيخ عبد الرحمن البيصري وقال إن هذا الكتاب الذي نقدمه لأحد السادات وأولياء الله الصوفية من أنفع الكتب للمسلمين، نسأل الله أن ينفع ببركته سائر بما سينفع الله، أي بركة في هذا الذي إسقاط التدبير، يعني كونوا معشر المسلمين كالميت بين يدي الغاسل، دعوا الصهاينة يعربدون في دياركم ودعوا الصليبيين يعبثون في بلدانكم، ولا تعترضوا لأن من اعترض انطرد، دع الخلق للخالق وترك الملك للمالك فإنه أقام العباد فيما أراد. العقيدة الجبرية، عقيدة الجبر، أن الإنسان مجبر على أفعاله وأنه مثل الريشة في مهب الريح. فلذلك قالوا لا تدبر لك أمرا فأولو التدبير هلكا، سلم الأمر إلينا تجدنا أولى بك منك. أخذوها من هذا الحديث، وحدث ولا حرج من هذا النمط. فلذلك ضرر هذه الحديث ليس يعني ليس أحكام فردية تتعلق بالفرد، أحكام إخواني الكرام تتعلق بالأمم، مصير أمة بتمامها يتعلق بها مثل هذه الأحاديث الموضوعة والمنكرة التي جنت على الأمة الإسلامية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد خطانا وأن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، وأن يهدينا سبيل الرشاد، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
القذافي لما أراد أن يعمل قوانين وجابهم وأخذ يلقي عليهم محاضرات، حتى أبو زهرة قال له أنت أتيت بنا لأجل أن تستمع إلينا أو لتلقي علينا محاضرة.
كنت أتمنى في حياتي أن أزور بعض الشخصيات مثل المودودي، فرحت إلى باكستان بعد وفاة المودودي.
والله أنا بالنسبة لي لم أسمع بالسستاني إلا بعد الاحتلال الأمريكي. فالنحاس كان يخطب وبسم الله الرحمن الرحيم ويحيى النحاس باشا ويحيى النحاس
الجمهور اللي
ويحيى النحاس باشا
التيفة.
ورجع بسم الله الرحمن الرحيم ويحيى النحاس باشا
يقاطعه
فما قاعد يلقي، قال سيبوني أنا عندي 20 صفحة فول سكاب. أنا لما أقول سقف يا ولد سقف.
وجه إليه الشيخ سؤالا قال هل فهمت؟ قال اشرح لنا مرة ثانية إن شاء الله سنفهم. وشرحه مرة ثانية قال فهمت؟ قال نعم فهمت. ماذا فهمت؟ قال الذي لم أفهمه سابقا. ماذا لم تفهمه سابقا؟ قال الذي فهمته الآن.
1 أجمل أحاول أعمل أقصى طاقتي ليتحقق حلمي، أحب أسرتي وبلدي، أدعو ربي يحقق حلمنا، أشارك الناس مشكلاتهم وأحاول أساعدهم. أنا سأشارك في حملة أنا إيجابي، شاركوا معنا.
ما نسمة للصبح تبدأ قصة زهرة. وذكر الله يهدي الروح إيمانا
بنور الدار نسمو في السماء بدرا بنور الدار نسمو في السماء بدرا
وننهل من علوم الآية تبيانا وننهل من علوم الآية تبيانا
بنور الدار
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين مشاهدينا في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج نور الدار هذا البرنامج الذي يقدمه لكم كرسي القرآن وعلومه في جامعة الملك سعود في هذه الحلقة نستضيف أسرة مباركة من ألبانيا سنتعرف أكثر على أسرة الأستاذ عبد الرحمن روكا في التقرير التالي مع الزميل يوسف باقيس ثم نعود معكم في هذه الحلقة ونستقبل هذه الأسرة ونبدأ في هذا البرنامج وفي نور الدار كتاب الله يجمعنا
على القرآن يحلو جمع أسرتنا وذكر الله يهدي الروح إيمانا
أريدك أن تكون عالما بحجم الإمام الألباني رحمه الله قالها مداعبا لطفله عبد الرحمن روكا ألباني الجنسية يقيم في منزله بصحبة زوجته وأطفاله الثلاثة إلى جانب والدته التي يحبها كثيرا بين أكوام الكتب هذه يقضي عبد الرحمن جزءا كبيرا من وقته فهو منشغل بتحضير رسالة الدكتوراه في الفقه المقارن فأغلب وقته يقضيه بالقراءة في مكتبته إلى جانب كتابة أبحاثه لكنه يحرص بشكل أو بآخر على قضاء جزء من وقته مع أولاده يدارسهم القرآن الكريم أبناء عبد الرحمن ملتحقون بمدارس التحفيظ فيسرى ابنة 9 سنوات تدرس في الصف 3 الابتدائي وتحفظ ما تيسر من القرآن وأمين ابن 7 سنوات يدرس في الصف 1 الابتدائي ويحفظ متفرقات من السور أما أنس ابن 4 سنوات فيستمع لوالده وهو يراجع لإخوته تجلس أسرة عبد الرحمن هنا أوقات فراغها تجمعها الألفة والمحبة ويحرص بذاته أن يكون متواجدا معهم وهو بذلك ينظم أوقات عائلته بين المذاكرة والحفظ واللعب في قاموس العائلة ثمة مكافأة يخصصها عبد الرحمن لأبنائه في حال